كان الكلام في الشرط الثالث وهو التمكن من الوطي لما يستحقه المحسن من البر. قلنا أن هذا الشرط دل عليه روايات عديدة بتعابير متعددة ومختلفة. في بعضها ورد التعبير بأنه عنده فرج يغنيه وعنده ما يغنيه، وفي بعضها عنده فرج يغدو عليه ويروح، وفي بعضها أن يكون معه رجل، أن يكون معه مرأة، مع الرجل المرأة والمرأة مع الرجل في صحيحة محمد بن مسلم. تعابير من هذا القبيل كلها قلنا بعد ملاحظتها جميعا والتدقيق فيها يظهر منها أن الميزان هو التمكن من الوطي الذي يستحقه. في قبال ذلك قلنا توجد رواية هي معتبرة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ففي أي حد سفره؟ قلت أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله. قلت ففي أي حد سفره؟ في أي حد سفره لا يكون محسنا؟ قال إذا قصر وأفطر فليس بمحسن. هذه الرواية قلنا أنه استظهر منها أنها تجعل الميزان بالتقصير، ميزان في تحقق الإحصان بالغيبة والسفر التقصير وعدمه، لا التمكن وعدم التمكن، التمكن العرفي وعدم التمكن. بين العنوانين عموم من وجه، فقلنا في مقام الجواب أن هذه الرواية في الواقع لا تتنافى مع تلك الروايات، بل لعلها تؤكد تلك الروايات. إذا لاحظنا أن هذا التحديد بحسب مناسبات الحكم والموضوع تحديد لمقدار الغيبة التي تستوجب ارتفاع الإحصان، والتحديد بالتقصير كناية ويكون كناية ومشيرا إلى المقدار الذي كان يستلزمه التقصير أو سفر القصر في تلك الأزمنة، وهو مقدار بياض يوم، مقدار يوم كامل. فكأنه تريد أن تقول هذه الرواية إذا كان الرجل بنحو من البعد بحيث لا يمكن في يومه أن يصل إلى أهله لو أراد أن يصل، فهو غير متمكن فيه ذلك اليوم مثلا، وهكذا. هذا من حيث الدلالة. من حيث الدلالة بهذا الترتيب يجمع بين هذه الرواية وبين سائر الروايات بلا وقوع تعارض أو تناف فيما بينها. يبقى من حيث السند، هذه الرواية قد يعبر عنها بالصحيحة خطأ، حيث أن الرواية ليست عن حماد هذه. الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد. الرواية في بعض الكتب الفقهية عبر عنها بصحيحة عمر بن يزيد، ليست هي صحيحة عمر بن يزيد. لو كانت عن حماد عن عمر بن يزيد كانت صحيحة، لأنه عن عبد الرحمن بن حماد. عبد الرحمن بن عم حماد لم يثبت توثيقه في شيء كتب الرجالية بعنوانه، حينئذ يكون إثبات التوثيق بأحد طريقين. الطريق الأول تصحيح السند من ناحية وقوع عبد الرحيم عبد الرحمن بن حماد في أسانيد كامل الزيارات. فإذا قبلت قبلنا كبرى أن من يقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة. إذن عبد الرحمن بن حماد ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، لأن صاحب كتاب كامل الزيارات ابن قوي يشهد بأنه لا يروي إلا عن ثقة في هذا الكتاب. إذن فتكون شهادة مثلا في وثاقة كل من وقع، وإذا فتصح حينئذ تتم الرواية سندان تصبح معتبرة من هذه الناحية طبقا لهذه القاعدة. وإذا ناقشنا في هذه الكبرى كما نناقش ونقول بأن ابن قولويه الذي يقول أروي عن ثقات من مشايخي يقصد مشايخه المباشرين، لا يقصد كل من يقع في سلسلة السند. هذا تعبير عرفي عادة كان يعبر به من كان يريد أن يبين أن ما ينقله ينقله عن الثقات عن مشايخه الثقات، كان يعبر بهذا التعبير. وليس المقصود أن كل من يقع في هذا السند ولو كان بينه وبينه بينه وبين المؤلف وسائط عديدة يريد أن يشهد بوثاقته. وعلى كل حال فإذا لم نستظهر ذلك الاستظهار كما لا نستظهر حينئذ هذا الطريق لا يكون صحيحا. الطريق الثاني لإتمام هذا السند أن تطبيق قاعدة أن من ينقل عنه أحد المشايخ الثلاث
أحد المشايخ
هو هذا بحث رجالي هو، و دليله الفهم العرفي. الآن لو قال لكم مؤلف كتاب أنني لم ما أنقل في هذا الكتاب إلا عن مشايخ عن ثقات من مشايخي من أساتذتي، هل تفهمون من أنه يريد أن يدعي ويشهد بوثاقة كل سلسلة السند إلى الإمام الباقر والصادق مثلا أو لا؟ هذا الكلام معناه العرفي وظاهره العرفي، إنما هو أنه بالمقدار الذي يرتبط به من السند القبلي هو لا ينقل إلا عن شيخ موثق. الطريق الثاني تطبيق قاعدة أن من يروي عنه أحد الثلاثة محمد بن أبي عمير أحمد بن محمد بن يحيى وصفوان أحد الثلاثة عندما ينقلون عن شخص مباشرة ويسندون عنه، فنفس نقل أحد هؤلاء الثلاثة عن ذاك الرجل يكون توثيقا له بحكم الشهادة كالشهادة على توثيقهم. هذه أيضا قاعدة رجالية أخرى. يبحث عنها في علم الرجال وقد أسسها السيد الشهيد الصادر، وقال بأن ظاهر كلام الشيخ الطوسي في العداء وفي أي كتاب آخر من كتبه ظاهر كلامه أن أصحاب والفقهاء قد تبانوا وأجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. استظهر من هذه القاعدة التي ينقلها أو الكلام الذي ينقله الشيخ الطوسي يستظهر السيد قدس سره من هذا الكلام أن هؤلاء كان لهم ظهور حالي لهؤلاء ظهور حالي في توثيق من ينقلون عنه. يعني ليس هذا الكلام من الأصحاب من باب أن الأصحاب اتفاقا فحصوا من رووا عنه هؤلاء الثلاثة فوجدوهم ثقات فقالوا أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقات، بل المستظهر من كلام الشيخ الطوسي في حق هؤلاء أكثر من هذا المقدار. المستظهر منه أن هؤلاء كان لهم درجة من الالتزام والتبني لعدم النقل إلا عن ثقة، بحيث كان هذا معلنا في وضعهم. استارة هذا يعلن باللفظ وأخرى يعلن بظهور حالي، ولا فرق في الحجية بين الكاشف اللفظي في الشهادة بين الكاشف اللفظي والكاشف الحالي. فكانت حالة هؤلاء ومظهر هؤلاء وبناء هؤلاء ومبنى هؤلاء لا يرون إلا عن تقرب. فعندما يتصدون للنقل عن شخصين بحكم ذلك الظهور الحالي يكون كأنه بيدنا شهادة من قبل هذا الإنسان ودلالة على أن هذا الذي ينقل عن ثقة. هذه كبرى أخرى. على أساسها أيضا يمكن إثبات وثاقة من الشخص الذي لم يرد توثيق صريح له في كتب الرجال ولكن بطريق صحيح يثبت أن أحد الثلاثة ينقل عنه رواية من الروايات. عبد الرحمن بن حماد من هؤلاء، من أولئك الذين ورد نقل أحد الثلاثة عنهم. وعادة هم في الكتب الرجالية أمثال هؤلاء الثلاثة، خصوصا هؤلاء الثلاثة يؤكد على أنه نقلوا عن فلان، نقلوا عن فلان للدلالة على أهمية هذا الرجل الذي ينقل عنه، ينقل عنه أحد هؤلاء. ولهذا في الكتب الرجالية تجدون عندما يذكر ترجمة راوي من الرواة سواء وثق أو لم يوثق، العالم الرجالي عادة يذكر أنه نقل عن فلان، نقل عنه فلان، ويذكر أمثال هؤلاء، يعني يهتم إذا كان أحد هؤلاء ينقل عنه أو أحد أصحاب الإجماع الذي هو أوسع من هؤلاء أيضا ينقلون عنه، يبينون ذلك للدلالة على أن هذا مثلا من أولئك الذين، من أولئك الرجال الذين نقل عنهم هؤلاء العلماء. وعلى كل حال عبد الرحمن بن حماد هذا الرجل ذكر في المعجم، في معجم الحديث، أنه قد نقل عنه ابن أبي عمير. يقول أنه نقل عنه ابن أبي عمير في التهذيب، في سند صحيح في التهذيب المجلد العاشر والحديث 14. هناك حديث الظاهر على ما أتذكر الحديث وارد في الشيخ والشيخة، ينقل عنه ابن أبي عمير في سند التهذيب. الشيخ والشيخة عن الحلبي عنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن حماد في التهذيب هكذا. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مئة والرجم والبكر والبكرية جلد مئة ونفي سنة. فحينئذ يقال بأن هذه الرواية في المقام تكون تامة روايتنا، لأن هناك ابن أبي عمر قد نقل عن عبد الرحمن بن محمد، فيصبح عبد الرحمن بن محمد صحيحا، يعني بناء على تمامية هذه القاعدة وهذه الكبرى الرجالية، يصبح عبد الرحمن محمد موثقا لنقل ابن أبي عمير الذي هو أول الثلاثة وأفضل الثلاثة عنه. إلا أننا بعد المراجعة رأينا أن هذه الرواية التي يعتمد عليها، يعني يذكرها المعجم أن ابن أبي عمير ينقل عن عبد الرحمن محمد، محمد، أولا رأينا أن ابن أبي عمر لم ينقل في أي مقام آخر عن عبد الرحمن محمد، بحيث لا توجد ولا رواية واحدة، سند واحد غير هذه الرواية يكون عبد الرحمن ابن أبي عمر ينقل عن عبد الرحمن ابن حماد. نعم عبد ابن أبي عمر كثيرا ما ينقل عن عبد الرحمن ابن الحجاج الذي هو أحد الثقات المعروفين. أيضا ليس هناك، اسمحوا لي. ورأينا أن هذا الرواية، هذا السند، هذه الرواية التي يقول فيها المعجم أنه ممن نقل عن عبد الرحمن بن ابن حماد محمد بن أبي عمير، والظاهر أنه يتبع في ذلك يعني تابع في ذلك ما يقوله صاحب جامع الرواة أيضا، لأن هناك أيضا يقول ينقل عنه ابن أبي عمر في باب كذا ويذكر هذه الرواية. هذه الرواية بالذات واردة في الوسائل التي ينقل الرواية عن الشيخ بعنوان عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن وحمال، لا عن عبد الرحمن ابن حمال ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد عن الحلبي، وهو ينقله عن التهدي. مما يعني أن النسخة التي كانت موجودة بيد صاحب الوسائل من التهذيب أو من الاستبصار الذي فيه عبد الرحمن وحماد، كما أن الرواية نفسها مذكورة في من لا يحضره الفقيه يذكره الصدوق. أيضا هناك يقول عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. الصدوق أيضا عندما ينقل الرواية ينقلها عن حماد ولا ينقلها عن عبد الرحمن ابن حماد، وبهذا يطمئن بأن النسخ الموجودة المطبوعة اليوم من التهذيب الذي فيه عبد الرحمن ابن حماد هناك خطأ في هذه النسخ الموجود عن عبد الرحمن وحماد، يعني عن عبد الرحمن ابن الحجاج الذي كثيرا ما ينقل عنه ابن أبي عمر، وحماد الذي هو أيضا راو في طبقة عبد الرحمن بن الحجاج ينقل عنه كثيرا ابن أبي عمر. ولا أقل من احتمال ذلك بعد أن كان صاحب الوسائل يذكر الرواية عن عبد الرحمن وحماد وينقلها عن التهذيب، ينقلها عن الشيخ الطوسي عن نفس المصدر الموجود بأيدينا اليوم، مما يدل على أن النسخة على الأقل يحتمل أن تكون النسخة التي كانت موجودة لدى الشيخ صاحب الوسائل قدس سره النسخة التي هي في الواقع المعتبرة، فإن النسخ الموجودة بأيدينا ليست كل الرواية رواية منها متواترة ومقطوعة من حيث الخطأ والصواب ونحو ذلك. نعم في الجملة هذا هو كتاب التهذيب وهذا هو كتاب استبصار، أما كل رواية ليس فيه أي، لا يقطع بأنه ليس فيه أي خطأ، خصوصا في موارد التهافت الذي يقع في النسخ بين نسخة ونسخة، وهذه من إذن المطمئن به والمظنون مع مجموعة هذه القرائن أن هذا عن عبد الرحمن وحماد، لا كما في التهذيب والاستبصار من أنه عن عبد الرحمن ابن حماد في التهذيب الموجود بأيدينا يعني في نسخ التهذيب، بل النسخة المصححة من التهذيب والاستبصار عند الشيخ الحر قدس سره كان عن عبد الرحمن وحماد، ويؤيده أيضا نقل الصدوق نفس الرواية عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. إذن فلا يمكن إثبات أن ابن أبي عمير قد نقل عن عبد الرحمن بن حماد رواية في مورد من موارده. نعم نقل كثيرا عن عبد الرحمن بن الحجاج الآخر موثق لا كلام فيه. إذن فهذا التطبيق لهذه الكبرى التي ذكرها في المعجم لا يمكن الاعتماد عليه أيضا لعدم تحقق صغراها. نعم عبد الرحمن بن حماد ينقل عنه في سندين محمد بن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، الشخص الثالث من الثلاثة أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي ينقل عن عبد الرحمن بن حماد في طريق في الجزء الثاني من الرسائل يذكر الرواية صفحة 686. عن الحسين بن أحمد بن إدريس الذي كان من مشايخ الصدوق، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عن عبد الرحمن بن حماد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميت لما يغسل غسل الجنابة فذكر حديثا يقول فيه إذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها إلى آخره. هذه الرواية هذا السند في هذه الرواية وقع فيه أحد الثلاثة ينقل عن عبد الرحمن بن حماد. فإذا تمت الكبرى أن كل من نقل عنه أحد الثلاثة فيكون موثوقان موثقان، فهنا قد نقل أحد الثلاثة وهو الثالث الثلاثة أحمد بن محمد بن أبي ناصر. إلا أن هذا السند فيه كل من في هذا السند إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر فقط باستثناء الحسين بن أحمد بن إدريس. هذا الحسين بن أحمد بن إدريس لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، وينحصر وجه توثيقه بأن يقال أن من يترحم عنه عليه الشيخ الصدوق مثلا أو يكون من مشايخه فهو ثقة، وقد ترحم في عدة موارد على هذا الشخص الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، تعابير من هذا القبيل ذكر عنه رضي الله عليه بالنسبة إليه رضي الله عنه كثيرا. نعم شيخ الصدوق على الحسين بن أحمد بن إدريس وكأنه كان من مشايخه أو مشايخ مشايخه، فإذا اكتفينا بهذا المقدار كما لا يبعد الاكتفاء بهذا المقدار في التوثيق من مثل الشيخ الصدوق. إذن فالرواية فالسند يكون معتبرا في إثبات صغر القاعدة، صغرى قاعدة أن من ينقل عنه أحد الثلاثة فيكون موثقا، يتم حينئذ توثيق عبد الرحمن بن حماد. فإذا تم توثيق عبد الرحمن بن حماد فتتم حينئذ روايتنا، الرواية التي بأيدينا وهي رواية عمر بن يزيد التي ينقل عنه عبد الرحمن بن حماد. إذن فسند الرواية يمكن تتميم اعتباره بإحدى هاتين القاعدتين، إما قاعدة الوقوع في كامل الزيارات أو قاعدة نقل أحد الثلاثة عنهم. إذا صححنا الحسين بن إدريس الحسين بن أحمد بن إدريس. وعلى كل حال هذه الرواية ليست صحيحة كما ذكر في بعض الكتب من أنه بصحيحة عمر بن يزيد، فإن هذا خطأ في الواقع، ليست صحيحة عمر بن يزيد وإنما معتبرة عمر بن يزيد على بناء على القاعدتين تمامية القاعدتين المذكورتين. أما الصحيحة فهي الرواية التي تكون كل حلقات السند فيها صحيحا وتاما عند الجميع موثقا وتام التوفيق بل تماميا أيضا.
ما شاء
الله
قبل
لا بس يذكر من ينقل عنه ابن أبي عمر كذب، لأنه يوجد من يقبل هذه القاعدة يتصدى لنقله، ولهذا في المعجم نقل أن ابن أبي عمر ينقل عن هذا في رواية وذكر هذه الرواية، وهو يصح السند بالطريق الأول، وهذا كله في سند أيضا هذا. ثم بعد أن ثبت أصل شرطية التمكن، هناك جهات من البحث في هذا الشرط الثالث لا بد من الحديث فيها. الجهة الأولى في أن التمكن الذي جعلناه شرطان في تحقق الإحصان في الرجل والمرأة بمعنى واحد أو بمعنيين، قلنا في البحث السابق أن التمكن في الرجل والمرأة بمعنى واحد، والدليل على ذلك ما تقدم من أن صحيحة محمد بن مسلم ورد فيها التعبير بأن يكون الرجل مع المرأة وأن تكون المرأة مع الرجل، وهذا واضح في أن الشرط هذا الشرط وهو التمكن والقدرة من الاستمتاع فيهما على حد واحد، أن يكون الرجل مع المرأة وأن تكون المرأة مع الرجل. عطف الثاني على الأول لبيان أن الميزان أمر واحد، وهذا صحيح في مقام بيان الميزان وبيان حد الإحصان وأنه بماذا يتحقق الإحصان. ف فعندما كان في هذا السياق وذكر هذا الكلام هذا التعبير إذن فيكون واضحا في أن الميزان فيهما واحد. قال سمعت أبا عبد الله يقول المغيب أو المغيب والمغيب ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. إلا استدراك استثناء منقطع في الواقع هذا بيانه قاعدة الكلية يعني لا يكون هناك رجم إلا إذا تحقق هذا العنوان أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. وكذلك ظاهر قوله الذي يزني وعنده ما يغنيه أيضا عنوان الذي يزني وعنده ما يغنيه. قلنا التفكير هنا من باب الغلبة والسؤال عن المحسن بحسب الحقيقة إن كان بصيغة التفكير. فكأنه قال أن الإحصان يكون بالاستغناء وهذا أمر عنوان واحد يعقل في الطرفين بنحو واحد فيكون الجواب كليا أيضا وللطرفين. إذن فالإحصان من ناحية هذا الشرط وهو التمكن في الرجل والمرأة على حد واحد. فما قد يدعى من الفرق بين إحصان الرجل وإحصان المرأة وأن إحصان الرجل أن يكون له ما يغدو عليه ويروح ويحق له ذلك، أما المرأة فالإحصان في أقل من ذلك لأنه لا يشترط في المرأة حق ليس للمرأة حق الاستمتاع ونحو ذلك. هذا الكلام غير صحيح بل فيهما بمعنى واحد وهو هذا الاستغناء العرفي الذي أشرنا إليه وشرحناه فيما سبق. الجهة الثانية من البحث في أن المراد من التمكن وأن له فرج يغنيه أو يغدو عليه ويروح هل هو الفعلية فعلية أن يغدو عليه ويروح بالفعل يغدو عليها ويروح أو يكون الميزان القدرة والتمكن من ذلك فلو كان الرجل متمكنا من زوجته لكنه لا يريد أن يجامع زوجته ولا يجامعها بالفعل فلا يصدق عليه حينئذ أن هذا محسن أو لا يصدق عليه أنه محسن أو كان في سفر قريبا إلى بيته بحيث يستطيع أن يرجع إلى بيته في الليلان في نفس اليوم بس لا يرجع إلى بيته فهو متمكن وإن كان بالفعل لا يغدو عليه عليها ويروح هذا لا يكون محسنا أو يكون محسنا. قد يقال أن الظاهر قوله عليه السلام أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ظاهره الفعلية فلا بد من أن يكون بالفعل يتحقق هذا العنوان من الرجل تجاه المرأة إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية أن هذه العناوين الواردة في الروايات ليست ظاهرة في أكثر من القدرة والإمكان العرفي والاستغناء العرفي حتى مثل يغدو عليه ويروح أيضا ليس ظاهرا في فعلية هذا العنوان بل يفهم منها العرف من أن يغدو عليه ويروح أن هذا التعبير مجرد تعبير أدبي في مقام بيان الاستغناء والغناء والغنى من هذه الناحية والتمكن من أن يستمتع بها خصوصا أن صحيحة محمد بن مسلم كانت صريحة في ذلك قالت أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل لا يكون أحدهما غائبا عن الآخر لا يتمكن من أن يصل إلى الآخر. إذن فالميزان إنما هو التمكن من أن يغدو عليها لا الفعلية من كل بهذا المعنى الذي قد لا يتحقق حتى في لا يتحقق في أكثر الموارد. هذا أيضا الجهة الثانية بالبحث. الجهة الثالثة من البحث في أن التمكن الذي هو شرط في تحقق الإحصان هل هو التمكن من الوطي من كل الجهات من سائر الجهات أيضا أو التمكن من الوطي من ناحية الزوجية أن يكون له زوجة ويتمكن من وطيها والاستمتاع بها فإن التمكن أو عنده ما يغنيه أو عنده فرج يأتي عليه ويروح يمضي عليه ويروح هذه يمكن أن يتصور بمعنى التمكن من كل الجهات. فلو لم يكن يتمكن من جهة الحيض مثلا أو المرض في العارض فلا يجوز حينئذ، فلا يكون حينئذ محصلا، هذا لو حملناه على التمكن من سائر الجهات. وأما لو حملنا على هذا العنوان على التمكن من جهة أن يكون له زوجة وأن يكون لها زوج وبحوزته زوجة وبحوزتها وعندها زوج، من هذه الناحية يكون متمكنا، ولا يكون كذلك الذي ليس له زوجة ولا يكون متمكنا. التمكن من ناحية أصل وجود المرأة وأصل وجود الزوجة، لا التمكن من كل الجهات ومن كل الحيثيات. إذا استظهرنا ذلك فحينئذ حتى مع الحيض حتى مع المرض حتى مع بعض العوارض الطارئة يكون الإحصان متحققا إذا كان له زوج. ظاهر الأصحاب أيضا ذلك، ظاهر الفتوى يعني، وإن كان هذه المسألة بهذا العنوان لم يصرح إلا في بها إلا في بعض كلمات الفقهاء، ظاهره التمكن من ناحية الزوجة والزوجية لا التمكن من سائر الجهات. وهذا هو المستظهر أيضا من مثل صحيحة محمد بن مسلم التي أعطت الميزان العام وجعلته عبارة عن أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، لم يقل أن يكون الرجل مع المرأة ولا يكون أي عارض لأن يطأها من حيض أو مرض. من حيث المرأة والرجل أحدهما يكون عند الآخر ويكون مع الآخر، ولا يكون أحدهما ممنوعا عن الآخر بعد في السفر أو السجن أو نحو ذلك، أو لا يكون له زوجة أصلا. إذن هذا العنوان الوارد في رواية صحيحة محمد بن مسلم لا يستفاد منه أكثر من هذا المختار الواقع. وكذلك لا أن يكون الرجل معي لا توجد في المسجون إلا إذا كانت الزوجة أيضا معها في السجن، معه في السجن.
له
أن يكون مع الرجل لا له، أن يكون معه. المعية غير والمعية غير عدم المانع من ناحية الحيض وعدم المانع من ناحية المرض وعدم المرض.
جزمان مع مرض هو سبحانه
معه بعد ليس أكثر من جسمان معه، لا يدل معه على أنه إضافة على المعية الجسمية يكون معية أخرى بعد، هذا خلاف الواقع. بل حتى صحيحة حريز المتقدمة الذي يزني وعنده ما يغني أيضا ليس ظاهرا بأكثر من الغنى من ناحية وجود المرأة، وجود الطرف بحوزته، لا الغنى من كل الجهات بحيث يكون غنيا ولا يكون مريضا ولا يكون مثلا حائضة، لا تكون مريضة ولا تكون حائض فرح ذلك. وكذلك عنوان يغدو عليها ويروي أن يكون له زوجة يغدو عليه ويروي أو يكون له فرج يغدو عليه ويروح أيضا لا نستظهر منه أكثر من أن يكون له هذا الفرج، أما لا يكون مانع عارض هذه العوارض العادية التي دائما تكون هذا لا يستظهر من تلك الروايات أكثر من هذا المقدار. وعلى كل حال صحيحة محمد بن مسلم التي تكون في مقام بيان وإعطاء الميزان العام واضحت الظهور في أن الميزان والمعيار إنما هو أن يكون معه، فكلما كان معه صدق هذا العنوان كان محسنا، حتى لو فرض أن الروايات السابقة أضيق من هذا المقدار، هذه الرواية التي هي أوسع الروايات تثبت أن الإحصان متحقق كلما كانت المعية بين ذاتي الرجل والمرأة قطع النظر عن عوارضهما. أيضا كذلك
ما لازم بيجي لك الموضوع
هو
معنوك مشان
لا بلي معية موجودة وسائر أنحاء الاستمتاع أيضا موجود، لا ينحصر الاستمتاع بهذا الناس. نعم توجد حالة واحدة تخرج عن هذه الصحيحة وتخرج عن تلك الروايات الأخرى، وهي حالة الانفصام والانفصال بينهما، كما لو خرجت المرأة مثلا عن بيت زوجها وذهبت إلى أهلها وبقيت هناك، كان هناك حالة غياب ولو لا لسفر أو سجن غياب لزعل لمشاجرة مثلا بينهما، بس تحققت الغيبة والانفصال بينهما، بحيث بعد لا يصدق للمعية في هذه الرواية، فضلا عن من أن يصدق عنوان يغدو عليه ويروح. فحينئذ في حالة من هذا القبيل الذي يتحقق خارجا الانفصال وعدم المعية بينهما، لا يصدق بعد يكون الرجل مع المرأة، لا يكون مسكين هذا الرجل مع زوجته، ولا تكون هي أيضا مع زوجها. فلو تحقق مثل هذه الحالة حينئذ هذا لا يكون، يكون مشمونا لعقد المستثنى منه في صحيحة محمد بن مسلم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والرجل والمرأة مع الرجل، هنا يدخل فيما قبل إلا، فلا يكون محصنا. وأما في غير هذه، نعم، وأما في غير هذه الحالة فيكون الإحصان متحققا.
المعدي ميتنا قاعد بكون بيجي
هو بعد بيجي. قاعد بكون زعلان بتشاش بيجي تسوي زي جوش. أهرب من المحصن يعني بحيث أنه لا يكون معه.
هو معودي وقال له ليش تسوي شو
قاعد. يعني انفصل، صار هناك انفصال خارجي من حيث الخارج، صار هناك انفصال بينهما، لأنه من أجل هذا الذي لا من أجل هذا الذي تقولون. حين إذن في حالة تحقق انفصال من هذا القبيل ولو لداع آخر من الدواعي، لا لسفر لا لسجن أو نحو ذلك، الإنصاف أن هذه الحالة تكون مشمولة في إطلاقات الغيبة وإطلاقات أيضا إطلاق المستثنى من في صحيحة محمد بن مسلم. هذه أيضا الجهة الثالثة. الجهة الرابعة أن الذي يسافر عن أهله ويمكنه الرجوع إليها لكنه لم يرجع بالفعل في نفس اليوم، أيضا يمكنه الرجوع إليها لكنه لم يرجع بالفعل إلى أهله، هل يكون هذا الإنسان إذا زنى محصنا؟ إذا زنى والعياذ بالله، أو لا يكون محصنا كإنسان من أهل قم مثلا يذهب إلى طهران، وهو يمكنه أن يرجع في نفس اليوم لكن لا يرجع، يبقى هنا لغرضين شيء من الأشياء، يبقى هناك ويزني والعياذ بالله هناك، هل يكون حينئذ إذا ظفر به هناك يرجع لأنه كان له ما يغنيه ولو في قوم، يمكنه أن يرجع إلى أهله؟ وسفره أيضا كما قلنا ليس سفرا حقيقا للغيبة وعدم التمكن، بل هو متمكن، أو لا يقال باعتبار أنه بالفعل في هذا البلد هو ليس له زوجة وليس له فرج يغدو عليه ويروح، ففي محل الزنا هو إنسان غير محسن فلا يرجع. قد يقال أن إطلاق أن مقتضى التمسك بإطلاق المسافر أو المغيب والغائب عن أهله لا يرجى شمول هذا المورد أيضا، فإن هذا غائب عن أهله، عنوان الغائب عن أهله، هذا العنوان يصدق في المقام، فإذا صدق عنوان الغائب إذن شمله الحكم المبين في تلك الروايات التي استعرضناها في البحث السابق، من أن عنوان الغائب والمغيب لا رجم عليه، بل رواية صحيحة محمد بن مسلم التي أيضا كان في صدرها المغيب والمغيب لا رجم لا يرجى إذا زنيا، بين المعيار وجعل المعيار، جعلت المعيار المعية أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، ولا تصدق المعية هنا على الإنسان الذي هو في طهران، هذا لا يصدق أنه مع الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل، فإذا مقتضى
المعية إذا أراد، إذا أراد
مقتضى إطلاق مثلا المستثنى منه في هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم أيضا عدم تحقق الإحصان في مثل هذا المورد. لكن الإنصاف أن هذه الروايات لا يستفاد منها المعية الفعلية بذاك المعنى، المستفاد منها المعية في قبال، المعية في قبال السفر لا المعية الفعلية. يعني لو لم يكن، لو كان سفره وغيبته بنحو بحيث لا يكون حينئذ مع المرأة، لا يمكن أن يكون، يمكن أن يكون مع الأمر لا لا أن يكون. ومن الواضح أن عنوان المعية هنا عندما يؤخذ هذا العنوان يؤخذ باعتباره طريقا إلى الاستمتاع، طريقا إلى تمكن الاستمتاع الذي هو والغنى من حيث الاستمتاع الذي هو الميزان بحسب مناسبات الكسب والموضوع في الإحصان وعدم الإحصان كما صرحت بذلك الروايات الأخرى. فكأنه يقول إذا كان هذا بحيث يمكن أن يصل إلى امرأته، والمرأة بحيث يمكن أن تصل إلى زوجها، حينئذ فالإحصان متحقق. فالمعية من هذه الناحية يستفاد من هذه الروايات لا أكثر. ورواية معتبرة عمر بن يزيد المتقدمة أيضا حدث السفر الموجب للإحصان بالسفر الذي لا يمكن، بالسفر الذي يقصر فيه، يعني لا يمكن فيه ليومه أن يرجع. إذا شاء وأراد الاستمتاع أيضا لا يتمكن في نفس اليوم، ينبغي أن يسافر يوما بياض يوم كامل أو أكثر حتى يصل إلى أهله. فالمستفاد من تلك الرواية، رواية معتبرة من عمر بن يزيد وأيضا صحيحة محمد بن مسلم ونحو ذلك، ليس بأكثر من أنه كلما كان سفره بحيث لو أراد أن يقطع سفره ويرجع إلى أهله كان متمكنا، فهذا ليس محصن، هذا محصن يرجع. وكلما كان بحيث لو أراد أن يقطع سفره ويستمتع بأهله لا يمكنه أن يرجع إلى أهله بأقل من يوم، باعتبار أن هناك مسافة بعيدة ولا يمكنه أن يرجع إلى ذلك، حينئذ يصدق عليه أنه ليس بمحصن، يصدق أنه ليس معه زوجته ليست معه، وليس لا يكون الرجل مع زوجته مع المرأة.
هذا بالنسبة للرجل فقط،
في طرف المرأة أيضا كذلك، لو سافرت المرأة أيضا نفس الشيء مع الرجل
أيضا معتبر بيوم
سافر عنها.
نعم لا لا لا
40 يوم
ها
40 يوم حق المرأة
وين حق المرأة في في
يوميا تعتبر
لا ليس المقصود الحق، قلنا أنه ليس المقصود الحق، لا حق للمرأة أصلا، لا حق للمرأة من هذه الناحية. المقصود أن يكون أن تكون أن تكون أن يكون متمكن إمكان ذلك، إمكان الاستمتاع، لا فعلية الاستمتاع ولا حق الاستمتاع، لا في طرف الزوج مأخوذ الحق، هذا يرجع يعني بحثنا في الجهة الثانية المتقدمة، في الجهة الأولى
إذا مسافر عنها زوجها حكم المسافر
نعم كذلك، لا فرق من هذه الناحية. وعليه فإذا لا يستفاد الإنصاف أنه لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من هذه الحالة، حالة الغيبة الناشئة من السفر، الغيبة الناشئة من السفر الذي لو أراد أن يقطع هذا السفر ويرجع لا يمكنه أن يرجع في نفس اليوم، على الأقل يوم أو يومين هناك مسافة. أما لو كان يمكنه أن يرجع في نفس اليوم في نفس النهار، غالبا هو لا يريد أن يرجع، له شغل له عمل هناك، يريد أن يعمل عملا له، كالإنسان اليوم يسافر إلى طهران مثلا وهو أهله في قوم، هذا لو زنى في طهران لا يقال أن هذا الإنسان محصن غير محصن، لأنه ليس معه زوجة ليس معه امرأته في طهران، إذن فهو لا يكون محصن، يعني يمكنه أن يرجع إلى بلده ويرجع إلى أهله. إذن فالميزان المستفاد من هذه الروايات ليس بأكثر من التمكن، كلما كان غير متمكن غائبا غيبة لا يتمكن رفعها في نفس اليوم نفس النهار نفس اليوم، إذن هذا الإنسان يكون لا يكون محصنا، وكلما كان متمكنا فهو محصنا، وإن كان بالفعل هو يريد أن يبقى هناك لغرض لاستياف لغير ذلك لا يصدق عليه أنه حين إذن هذا الإنسان ليس بمحصن بل هو محصن.
حسب الوضع العرفي متمكن أن يعود إيه؟ بس هذا الشخص نفسه عنده مثلا بعض العوائق والموانع من العودة، عدم وجود مال، عدم وجود كذا،
قوة من غير
قضية شخصية،
بحيث لا بحيث عرفا يقال عنه متمكن ولا يقال عنه متمكن، يعني يقال هذا الإنسان له امرأة وله زوجة وله أن يرجع إلى زوجته، الآن يريد هو يفضل حاجة أخرى على هذه الحاجة لا أجعله غير متمكن، إذا كان متمكنا ولو فضل هو حاجة أخرى من حوائجه على هذه الحاجة من حيث صدق التمكن في حقه وأن له أو معه امرأة، المعية من هذه الناحية صادقة حينئذ في حقه على الرجوع، فلا يصدق أن هذا الإنسان ليس بمحسن، فإذا زنى والعياذ بالله لا يرجى بل يرجى. هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة من البحث في هذا الشارع، إذا شك في أن بعض مراتب التمكن مثلا هل متحققة أو غير متحققة، ما هو الحكم في موارد الشك؟ الشك في التمكن وعدم التمكن تصور بأحد أنحاء، هذا يأتي إن شاء الله في البحث.